الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب الإمامة في الحديث 72. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وهذا النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النهي عن مسابقة الإمام، محمول كما هو معلوم على الإمام الشرعي. فالإمام الشرعي لا يجوز أن يسابق، وهكذا لا يجوز أن يقارن، بمعنى أن الإنسان يركع مع إمامه ويسجد معه. فالإمام الشرعي يتقدم المؤتمين في سائر الصلاة، والمؤتم لا يقارن إمامه ولا يسابق إمامه. وهذا في الإمامة الشرعية. أما إذا كان الإمام ممن لا تصح إمامته وقدم في الصلاة وهو ممن لا تصح إمامته ويعلم حاله الناس أو كثير من الناس، فهذا الإمام ليس له حرمة شرعية، لأنه لا إمامة له شرعا. وذلك أن يكون الإمام ممن ثبت عنه الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، كأن يثبت عنه الشرك الأكبر أو غير ذلك من أنواع الكفر. فمن ثبت عنه الكفر بيقين فليس له إمامة شرعية. والشخص الذي رأى الناس يقدمون مثلا هذا الإمام الذي قد ثبت كفره فإما أن ينكر ذلك إن كان يمكنه تغيير هذا المنكر فيأمر بالمعروف ينهى عن المنكر إن كان قادرا على ذلك، وإن كان عاجزا على ذلك وكان بخروجه لا يحصل شيء من الشر والفتنة عليه فأقل ما يفعله من إنكار المنكر إن لم يستطع أن ينكر المنكر بفعله ولا بقوله أن ينصرف عن مكان المنكر، ولا يأتم بهذا الإمام، وإن كان لا يتمكن من ذلك ويخشى على نفسه الشر والفتنة إن خرج من المسجد والناس أو قد أقيمت الصلاة فخشى من الشر والفتنة، فله أن يصلي لا على نية الإمامة، لا على نية الائتمام، وإنما على نية الانفراد. يصلي لا على نية الائتمام بالإمام، وإنما يصلي على نية الانفراد، ولا يضره إن وافق ذلك الإمام في الأركان أو تقدم عليه أو تأخر، فلا يضره مثل هذا الفعل، لأن ذلك الإمام ليس له إمامة شرعية. الإمام الشرعي لا يسابق ولا يقارن ولا يتأخر عنه، هذا الإمام الشرعي. وأما إذا كان الإمام ممن لا تصح إمامته فليس لإمامته حرمة، فإن تأخر بركن مثلا عن إمامه عن ذلك الإمام فلا يضره، وإن قارنه في بعض الأركان فلا يضره، وإن سبقه مثلا في ركن فلا يضره، لأنه كما عرفنا لم ينوي الائتمام بذلك الإمام وإنما نوى الانفراد. إذن هكذا يصنع الشخص في مثل هذه المسألة، فأول الأمر كما عرفنا ينكر المنكر إن كان قادرا على إنكاره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر الثاني أن يعتزل تلك الجماعة إن لم تكن هناك مفسدة راجحة، يعتزل تلك الجماعة وينصرف إلى وينظر له جماعة أخرى في مسجد آخر. وإن كانت هناك مفسدة راجحة من هذا الخروج فيصلي على نية الانفراد، وكما قلنا بعد ذلك لا يبالي هل تقدم أو وافق أو سابق، فتلك إمامة ليست بإمامة شرعية. وهناك من الأئمة إمامتهم ليست بشرعية، ومن أشد هؤلاء من ثبت كفره بيقين، فإن إمامته ليست بإمامة شرعية. وفي بعض هؤلاء نزاع، في بعض الأئمة نزاع بين العلماء هل تصح إمامتهم أو لا تصح، ومن هؤلاء المبتدع هل تصح إمامته أو لا تصح، في ذلك نزاع بين العلماء. فالإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه يرى أن الصلاة خلف المبتدع الداعية إلى بدعته لا تصح. الصلاة خلف المبتدع الداعية إلى بدعته لا تصح. وفي رواية عدم التفريق بين الداعية وغير الداعية إذا كان من أهل البدع فلا تصح الصلاة خلفه سواء كان من دعاة أهل البدع أو لم يكن. وفي رواية عن أحمد صحة الصلاة خلف المبتدع. وهكذا الإمام مالك له روايتان الصحة وعدم الصحة. الإمام مالك رحمه الله عليه كالإمام أحمد له روايتان في الصلاة خلف المبتدع، رواية في عدم صحة الصلاة ورواية أخرى في صحتها. وأما الإمام الشافعي وأبو حنيفة فعلى الصحة. الإمام الشافعي وأبو حنيفة على الصحة، أي على صحة الصلاة خلف المبتدع سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن كذلك. والقول بصحة الصلاة هو الأظهر. القول بصحة الصلاة خلف المبتدع سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن من الدعاة هو الأظهر، ما لم تكن تلك البدعة من البدع الكفرية. فإذا كانت البدعة من البدع الكفرية فلا تصح الصلاة خلف ذلك المبتدع إذا وقع في بدعة كفرية. وإذا لم تصل البدعة إلى حد الكفر فإن الصلاة تصح، وهذا من حيث الصحة. وإن كان الذي ينبغي أن الإنسان يبتعد عن الصلاة خلف المبتدع الداعية إلى بدعته إذا كان هذا من الأمور المتيسرة من غير مشقة وحرج، لأن هذا من هجر أهل البدع والأهواء. فمن هجر أهل البدع والأهواء هجر الائتمام بهم، وهذا إذا لم يكن هناك حرج ومشقة كأن تكون المساجد القريب من الشخص هي مساجد هؤلاء ومساجد السنة فيها بعد ويحصل شيء من المشقة في الذهاب إلى مساجد السنة، فإذا كان هنالك حرج ومشقة فالمشقة كما يقول العلماء تجري التيسير. إذن أظهر وصحة الصلاة ما لم تكن تلك البدعة من البدع الكفرية. وكلام العلماء في ترك الصلاة خلف أهل البدع والأهواء مشروط بما إذا لم يترك الإنسان الجمعة بالكلية والجماعة بالكلية. أما إذا أدى به الأمر إلى ترك صلاة الجمعة والجماعة بسبب أن من يقيم الجمعة والجماعة من أهل البدع فهذا من الأمور الذي أنكره السلف وبالغوا في الإنكار، على من فعل هذا، وإنما كلام العلماء إذا كان يستطيع أن يقيم الجمعة خلف من لم يكن من أهل البدع فأقام خلف المبتدع، هنا حصل النزاع في هذه المسألة. أما إذا كان هذا هو الواقع، ما في إلا هؤلاء، ما في إلا أهل البدع يقيمون الجمعة، إذا لم يذهب إلى مساجدهم فإنه لا يتمكن من إقامة الجمعة، فهو بين خيارين، إما أن يصلي الجمعة خلف هؤلاء، وإما أن يترك الجمعة بالكلية. لم يتيسر، نعم، ما تيسر له إلا هذا أو هذا. فهنا يقال يجب عليك أن تصلي صلاة الجمعة خلف كل بر وفاجر، وعلى الإنسان أن يختار أخف، نعم، أخف أهل البدع من باب أن تخفيف الضرر من الأمور المطلوبة، هذا إذا كانت المساجد بعيد أهل البدع والأهواء، وما في هناك مساجد للسنة. وهكذا القول في الجماعة، كون الإنسان يترك الجماعة بالكلية ويصلي في بيته بحجة أن المساجد مساجد أهل البدع والأهواء، هذا غير صحيح. يجب عليه أن يؤدي صلاة الجماعة في المساجد وإن كان خلف أهل البدع والأهواء، وإنما الكلام فيما إذا تيسر له من غير مشقة ولا حرج مسجد السنة، فالذي ينبغي أن يؤديها في مسجد السنة إن تيسر من غير حرج ولا مشقة. فعلى كل هذا مما يتنبه له في مثل هذه المسألة، فإن هنالك من قرأ بعض كلام أئمة السنة في عدم الصلاة خلف أهل البدع والأهواء وظن أن ذلك مطلقا، ولو أن يفوت الإنسان الجمعة والجماعة. يخشى عليه هذا، وهذا من الأمور التي أنكرها السلف، فيخشى عليه أن يقع في بدعة من البدع بسبب هذا الأمر. فعلى كل، فالإمام إذا كان من أهل البدع والأهواء كما عرفنا، هناك من فرق بين الداعية وغير الداعية، وهناك من فرق بين البدعة الكفرية والبدعة التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر. والأمر كما عرفنا ما سبق ذكره أن الصلاة تصح ما لم تصل البدعة بصاحبها إلى الكفر الأكبر، فمن ثبت كفره فلا تصح إمامته، ومن صلى خلفه وهو يعلم فإن صلاته باطلة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة. إذا كان لا يعلم صلاته صحيحة، نعم، إذا كان لا يعلم فهو معذور، صلاته صحيحة. نعم، خلف إمام، أما من حيث بطلان الصلاة هي ترجع إلى مسألة الجماعة، هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة أو لا، لأن ما يظهر قضية البطلان، وإذ كان فعله هذا لا يشرع ولا يجوز مثل هذا الفعل، لكن قضية البطلان ما يظهر، غاية ما في الأمر أنه صلى منفردا وحصل منه خطأ، وهو أنه ترك الجماعة وهي موجودة قائمة، وخطأ آخر أنه حصل منه تفريق للصفوف فكثرت عليه الأخطاء، أما من حيث البطلان ما يظهر. ها إيه كيف قلنا مخالفة كثيرة، إثم من حيث ترك لصلاة الجماعة، وإثم من حيث أنه قطع الصفوف بهذا الفعل، كل هذا مما يأثم.